جرم الكتائب والكلام الصدع مغالظ من بسه المتوقد ويردها قسرا على أعقابها من بس عريس العريس ندم بلدي ويعود للتوجيه وهو مشابه لضم الفؤاد وللحديد المجهد ضام الحشاء وحشامه الريان ما للصلاة غرامه لم يبرد يشكو لخير يد غمامه أبا الشجاع لضم الفؤاد لا إلى الظلام صديق صاح يؤثر على فريقه ما كان ثم طريقه ان يجمدي كل حشاشته كطائيه الغرام ولسانه غما كشقة البردين ينطر عن الأكبار رهبة ريح نخشوه والزلزل الكرسي وما تتأرض لكم للأحمر ركيا غريب الغاطر من تحشر بدرا وطرع عالمية وتسمع بشد سوان بخيام الخليل وتنظر عسى عسر حائطة بدموع وعالم ولله صبر من سماء تعزل جسم لازم البحرات يا عادي وما يدرع إلا ثم الحالة عادي أمقطع من الشعب يبني وضرب السيوم نادي على الدنيا اسم الله على جسمك مخفف من دموعه وما يدرع الا ثمن حاله عمومه ومقطع الرشاد يبني وضرب الزيوم اردنا عليها
سيدنا ومولانا الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائما لدينا حافظا لنفسه مخالفا لحوار مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلبوا تشهد مولانا اعطيه السلام. طيب وفقكم الصلاة على محمد وآل محمد. تلك المدنية والاجتماعية التي يفتقر إليها الإنسان ولا يستغني عنها. من لوازم تلك المدنية أن يكون للإنسان مرجعا يرجع إليه إذا ما انتابت مناقبة أو مهمة أو حاجة أو بلية، على أي حال أي حاجة يعجز ذلك الإنسان عن أن يلبيها أو يستوفيها، يكون يرجع إلى ذلك المرجع. لهذا الدين راعى هذه المسألة فجعل للمكلفين والعباد مرجعا، بل عدة مراجع يرجعون إليهم بالترتيب. والمفترض أن المرجع الأول هو الله تبارك وتعالى، الاستعانة تكون لله جل وعلا، توكل يكون على الله تبارك وتعالى. فالمرجع الأعلى والأوحد هو الله سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه العباد. ولكن لما كان الإنسان قاصرا عن أن يصل إلى الله تبارك وتعالى لوحده لأسباب وظروف كثيرة نابعة من ذات الإنسان، هو ذاته قاصر، لذلك اختبت المشيئة الإلهية أن يكون بين الإنسان وبين العباد مجموعة وسائل. فمن ضمن تلك الوسائل بل أهمها هي مسألة الشريعة والدين، تكون واسطة بين الإنسان وبين العبد. زين هذا الدين كيف يستطيع الإنسان أن يصل إليه وذاته يحتاج إلى واسطة أيضا؟ وبالتالي يأتي دور الأنبياء والمرسلين والأئمة والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. شوف شلون قضية المرجع تلزم التسلسل والتدرج من الله سبحانه وتعالى إلى أن تصل إلى الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة عليهم السلام. ولهذا الذين عاشوا بحياة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين وحياة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام في كل حادثة في كل بلية يرجعون إلى هذا المرجع العظيم. وبالتالي من أهم أدوار الأئمة والأنبياء عليهم السلام هم حل مشاكل وبلايا الناس والتدخل في شؤون الفتن التي تحدث في عصرهم، مشاكل اجتماعية اقتصادية سياسية إلى آخره. ولما اقتضت المشيئة الإلهية أن ينقضي عصر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بغياب الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما نرجو أن يكون أيضا، يعني طبعا نحن نقر ونقترب بوجود الإمام سلام الله عليه وسلم، لا شك أنه موضوع حاضر، إلا أن زمن حضور الإمام قد انتهى، والآن نعيش في زمن غيره. حينما كان الإمام حاضرا يرجع إليه بشكل مباشر، لكن في زمن غيره لا يرجع للإمام سلام الله عليه بحسب وسائط، وقد تلك الوسائط لا تستطيع أيضا أن تصل للإمام عليه السلام. في زمن الغيبة الصغرى ممكن أن الوسيط والسفراء الأربعة ممكن يوصل للإمام سلام الله عليه، يأخذون الرسائل مثلا والحقوق الشرعية ما شاكل ذلك، يوصلونها للإمام من الشيعة، ومن الشيعة إلى الإمام، ومن الإمام إلى الشيعة. لكن بعد انقضاء مدة الغيبة الصغرى وخروج صك الإمام سلام الله عليه ألا ومن ادعى المعاينة، يعني رؤية الإمام سلام الله عليه مع تركيب أثر السفارة قبل السفياني واليماني فإنه كذاب مفتر. هل أحد يقول بعد شفت الإمام سلام الله عليه؟ نعم الرؤية ممكنة ولكن لا على سبيل أن تنصر نفسك كثيرا. قل أنا شفت الإمام، ممكن كثير من العلماء وحتى من سائر الناس رأوا الإمام سلام الله عليه، منهم من رأى في المنام ومنهم من رأى في الواقع طريقة، إلا أن الرؤية الممنوعة والتي يعبر عنها بأنه كذاب مفترض هي الرؤية التي تستلزم السفارة، يعني يقول أنا شفت الإمام وصاني أصير سفير على الإمام سلام الله عليه ورتب على المجموعة. إحنا في هذه المرحلة مرحلة الغيبة الكبرى التي نعيشها نحن أيضا محتاجين إلى واسطة بيننا وبين الإمام سلام الله عليه. يأتي الإمام العسكري عليه السلام فيبين لنا هذه المسألة، فأما من كان من الفقهاء ويدلنا على الرجوع، فأما من كان من الفقهاء قائلا لنفسه حافظا لدينه يعطينا شروط معينة مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. صارت مسألة في التقليد والرجوع إلى مراجع لأجل إبرائها وإفراغها من التكليف أو الحكم الشرعي. فالآن في زمن الغيبة الذين يمثلون الإمام سلام الله عليه هم هؤلاء الفقهاء والعلماء. وبالتالي ظهرت مسألة المرجعيات المتعددة. صارت مرجعيات أحيانا تكون مرجعية واحدة للعالم في بعض السنوات، بعض السنوات لا. بتلتفت عدد المرجعيات، لبنان لها مرجعية، قم لها مرجعية، العراق لها مرجعية، البحرين في عدة أجناء صارت لها مرجعية، مرجعية البحرين تحكم العالم الإسلامي. أيام الشيخ يوسف رحمة الله عليه، الشيخ ميزان البحراني رحمة الله عليه، الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه، فكان لزاما أن تكون للشيعة مراجع يرجعون إليه. زين ضرورة المرجعية في ماذا؟ أن يكون هناك مرجع، ثم استفيد منه. هناك ضرورية اجتماعية دينية سياسية. يعني في كل شيء يمكن أن نرجع إلى ذلك العالم وهو الذي يستطيع أن يحل لنا كثير من المشاكل، كثير من المشاكل. الشيرازي الكبير سيد محمد حسن الشيرازي رحمه الله عليه. عام 1891 ميلادية أقام ثورة عارمة حركها من سامراء، موجود في العراق في سامراء، حركها من سامراء إلى إيران مع أن الطلب جاء من إيران في أيام ناصر الدين شاه، في أيام شاه حينما أقام اتفاقية بينه بين إيران يعني في ذاك الوقت وبين الإنجليز فيما يخص التنباك، هذا اللي يسمونه التتن، يسمونه التتن أحمد، أعطاهم كل امتيازات وأرسوا في الأرض فسادا ونزلوا الكثير من الجيوش في إيران، وصارت إيران نوعا ما بلدة مفتوحة للفساد وغير ذلك. فضج الفقهاء والعلماء في إيران، ضجوا. احنا رجعون إلى من صدروا فتوى بتحريم استخدام التنباك، هذا التتن ما نفعت الفتوى، رسلوا الى المرجع الاعلى في ذلك الوقت. شلون تاثير المرجعيه؟ المرجع الاعلى وين؟ مو في ايران موجود، وانما موجود في العراق في سامراء. سيد الشيرازي الكبير رحمه الله عليه ارسلوا اليه وصدر فتوى بتحريم استخدام وتداول وبيع ذلك التنباك على انه من الاحلى. وبمجرد أن صدر تلك الفتوى بعد لا عراق ولا إيران، كلهم حرموا هاي المسألة وصاروا حتى اللي يبيعون التنباك ويبيعون النرجيلة والقدر وغير هذه الأمور لا كلها كسروها تنفيذا لمسألة الفتوى التي طرحها سيد الشيرازي الكبير رحمة الله.
اسبوعين فقط، فقط اسبوعين.
واذا بالانجليز يعدلون عن رايهم، السلطان ما ليش يعدل عن رايه ايضا،
عدل عن رايه.
لكن حتى الجزئي نوع من الحيلة تهدئة، حتى فيما بعد انتم تطبقوا القضية. اشتهم المراجع هذه المسألة
وضغطوا على ذلك الحاكم، لا الى ان اعلى الناصر
في الشاه انهاء هذا الامتياز مع السلسله.
شوف اثر المرجعيه شلون، مو فقط على ذات البلد حتى على البلدان الاخرى.
ممكن ان نرجع للمرجع
في بعض الشؤون السياسيه من هذا القبيل
ايضا. هو ضروره دينيه بالاصل، ده ضروره دينيه شلون؟ اذا احتجت الى مساله شرعيه ترجع الى من؟
ارجع الى هذا الفقيه.
اما وان كان من الفقهاء فان ينزع حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لانظمه، ولا
فان العوام ان يقلدوه. لذلك احنا نقول قلدها عالم واطلع شنو؟ اطلع سالم.
حط افواه على المسكين وما على اسد.
يعني من ذاك الزمن الى اليوم
هذا العالم اللي يتحمل مسؤوليه انت،
مسؤوليتي انا، مسؤوليه الجماعه كلها، اللي تقلده
اليوم صار العالم والعالم منتهى المعرفة.
بكل سهولة يجي واحد يتجرع على هذا العالم
وعلى ذاك العالم ويجرح هذا ويجرح هذا.
والعمامة اليوم ما لها قيمة مثل ذات الزمن، ما لها سبب يعني.
والعالم يعني هاي سنة من سنن الحياة صحيح، لكن الإنسان يأسف إليها
أن العالم لا يعرف قدره إلا بعد أن يوارى في السراء. بعد ما يورون السراء
يجي الناس يحفظوا ظلمنا فلان
من العلماء وظلمنا فلان وظلمنا فلان وكذا.
فهذا اللي يتحمل مسؤولية
كذا قلد هاي المسائل كلها في راسه، واللي يقبل 40-50-60 سنة
في البحث العلمي لأجل أن يوفر عليك ذلك المجهود.
لأن ترى يا حبيبي خذ القاعدة هذه، خذها ملاحظة التزم بها وافهمها جيدا، أن طلب العلم هو واجب كفائي. ترى طلب العلم واجب كفائي، يعني لو لم ينوجد الفقهاء في زمن من الزمن من الأزمنة، يعني لو اليوم ما أكو ولا فقيه موجود، يجب على كل فرد منا أن يطلب العلم، يكلح 24 ساعة
حتى يصل إلى الحكم الشرعي المطلوب.
لكن لما نوجد هؤلاء العلماء وقبلوا ان يكونوا مراجع لنا في الفتوى،
ارتفع عنا هذا التكليف، ولا احنا مسؤولين.
يعني نترك حياتنا ترى، ونترك التزاماتنا، ونروح في الحوزات نتعلم حتى نوصل المستوى العلمي الذي يؤهلنا ان نعمل بتكاليفنا لوحدنا. اخي جزاهم الله خير هؤلاء الفقهاء والعلماء والمراجع،
لكن ما على ذلك
اليوم الواحد فقط تختلف اياه في الراي انتهى كل شيء.
اليوم الواحد يحط له شهاده يختلف شبه ماجستير دكتوراه كذا شيء،
يتصور انه اعلم العلماء واسفل الفقهاء.
لا وابدا، ما يقيم وجه الله لعالم ولا اله الا
الله، في حين ان هؤلاء هم صمام الامان الى هذه الامه في البلايا والمحن في المشاكل، يرجع اليهم في النهاية. واثارهم واياديهم البيضاء،
كما احنا البحرين، البحرين بلد علماء بلد فقهاء، الحص هاي الارض الطيبة بلد فقهاء بلد علماء اجلاء، واثار الماضي لا زالت موجودة والكل يتسوى،
محتاج الى بيان بعد.
يرجع اليك كل شيء، مو فقط في المسائل في الفتوى.
لو تصير بلية تصير مشكلة، سامعين قضية ابو رمان شلون حلها؟
ايضا الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، الشيخ الطوسي
حينما هجم هولاكو على الدوله الاسلاميه كان قائد المعهود الاكبر واحتل بغداد عام 656 هجريه واسقط الدوله العباسيه، ملأ السجون من الناس خصوصا من العلماء، علماء الدين سنه وشيعه بعدهم ما يفرق،
ملأ السجون. وجد بالسجن
الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، الشيخ الطائفي
ولما علم بأن شيخ الطائفة
هو أستاذ الفلكيين في ذلك العصر، طبعا هو أستاذ الفلاسفة وأستاذ الرياضيين وأستاذ الفقهاء،
لكن أيضا أستاذ الفلكيين متخصص في علم الفلك،
أخذ أخرجه وخلاه إياه.
وببركات الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تمت المحافظة على ما تيسرت المحافظة عليه من تراث الشيعة والمسلمين، ها وإلا هولاكو هذا يمسح كل شيء. وقلت لك بالأمس هاي هولاكو أخذ كتب الشيعة بخصوص رواد لها من تراث وخسران كبير من الكتب والمصادر، لكن ببركات الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استطاع أن يحافظ على ما تبقى من التراث، وإلا كل شيء راح ما يضل إلا شيء بعد. شو دور الجماعة والعلماء؟ إذا محقق الكبي رحمة الله عليه والكركي لبنان، ولكنه كان له الأثر الأعظم في قيام الدولة الإيرانية اليوم والدولة الصفوية الفارسية ذاك اليوم، خصوصا في عهد طهماسة أيام إسماعيل الصفوي عند عهد طهماسة، حينما جاء الشيخ الكركي رحمة الله عليه ورآه كيف يبطش بمن هم من خارج الملة، من خارج الملة ينتشبهم يختلهم ينكل بهم، وصارت نوع من الحرب الدهواء أو الدهياء بين الدولة الصفوية الشيعية والدولة العثمانية السنية. هناك تميم الأول يقتل الشيعة في الشام وغير الشام، وهناك إسماعيل الصفوي بعد ما يقتل السنة قتل فيهم، حتى قتل شيخ الإسلام عندهم اعترضه محقق الكركي اعترض عليه قال ليش قتلت؟ هو احنا فقهاء موجودين مراجع، لو انت جايبني ومخليني انا اتفاهم وياه لعلي اصل الى طريق اقنعه بشيء نتفق عليه جميعا. قضية السيف وضرب الرقاب هاي مو شغل اهل البيت عليهم السلام، مو شغل
لهذا أثر كثير في الشيخ في الشيخ إسماعيل الصفوي، ثم أثر أكثر في طهماسه
هذا ابن الشيخ جاء من بعده
وأعطاه كل التصرف، قال له يا
شيخنا أنا عندك التصرف كله، ما أنا إلا عبد مأمور لك.
شوف اليوم آثار الجمهورية الإسلامية وغيرها كلها بركات الشيخ الكركي رحمة الله عليه يعني. وأسس حوزات وكذا وكثير من الخيرات والبركات، حتى واحد كان سفير
الى الدولة العثمانية
اجى يريد يفهم الشيعة في الدولة الصفوية،
اجى قالهم ان حسب حساب النجوم
بان الدولة الصفوية تعني بالفارسية مذهب
ناحق، مذهب ناحق بلغة الفارسية يعني باطل، مذهب باطل،
كان هذا دليل على بطلان مذهبكم انتم الشيعة.
التفت لي الشيخ الكركي قال يا حبيبي مو انت لا تفقدكم، يعني لو احنا جرينا على ما جريت على احنا ما نحترم قضايا نجوم ما نجوم،
لكن خلوا وياه
اللي خلي الزمك والزمك اللي ما عزمت به نفسك، قال له تعال احنا عرب مو عجم، احنا ولسان القران لسان عربي، تعال خلني اوضح لك القضيه،
هذا مو مذهب ناحق، لا
هذا مذهب ناحق، قل لنا هذا يضيف الى مذهب
يصير مذهبنا حق، فبهت الذي كفر.
ألوان حبيبه عظيمه وكثيره للمرجعيه
التي ينبغي ان تحترم، واليوم اللي هذا العالم كله ترى المرجعيات الشيعيه،
ودائما وابدا يعمل الحساب للمرجعيه اليوم. سير السيستاني حفظه الله
مرجعية عظيمة، أمريكا أكبر استكبار عالم موجود اليوم في العالم
يحسب الآن الحساب يستشير ببعض الأمور،
ترى غير أهل البيت ما عندهم، غير شيعة أهل البيت ترى ما عندهم مرجعيات، ما عندهم،
وهذا بدرجات تراث أهل البيت
ولهذا اليوم حتى واقعة كربلاء
نعيشها من آثار وبركات المرجعية،
لولا أن مرجعنا الحسين سلام الله عليه الذي فجر تلك الثورة المباركة العظيمة لما عشنا في هذه الخيرات وهذه البركات. يمكن اللي ما يشوف صاحبه وصديقه
في طول السنة يشوفها يوم في المنطقة يوم في المنطقة. هذا أقل بركات الإمام الحسين عليه السلام. شوف هذا الفقير اللي ما عنده ياكل اليوم حطه مضيف برضه بيته ووزع الأكل على الناس من وين يجي ما تدري ما تدري من وين يجي. البركات الحسين سلام الله عليه. لكن وين؟ ما حد يعرف، ما يعرف للمرجعية قد حسين الذي كان سلام الله عليه مرجع أعظم في زمانه. تعال شوف ماذا فعلت فيه أمته. يزيد ويقول آتوني بالحسين ولو كان متشف جدا لأستار التعامل. ولكم وكم أحرقوك بالحسين سلام الله عليه. يوم عاشوراء يوم مسلم جماعة ناخذ شوية على عبد الله الرضيع ومن ثم المعرج على علي الأكبر سلام الله عليه. شلون احرقوا قلبه بهذا القصه الرضيع. خرج به يوم العاشر من المحرم.
هذا وين حسين مستعد؟
خرج به يوم العاشر من المحرم توجه به حينما راى من هنالك بعض الشمس جاءت به زينب سلام الله عليها وقالت له ابو علي الا ترى حال عبد الله الرضيع شلون يروق لسانه من شدة الظما. ما تحصل له أبو علي لو قطرة من الماء ما نريد أن نشرب ماء يا أبو علي. لكن عشان هذا الطفل الصغير قال أخي أخي جيب جيب أشوف إلى أين وصل حال عبد الله الرضيع. أختها في الرضيع حافظ حبيبي لو ما حافظ الأبيات هذه وراح رايح وغلب ليلة عاشر وخلاص وحيث كل شيء ها أختها من ربي أراه قبل انشراء فأتت وطفل ما يأذى من لما أن رأى حال عبد الله الرضيع فبكى لما رأى حال الرضيع بأذاقين من دماء تبدل السحر السجان كان يضحى الحال عبد الكفر كبدات الغناء وهما قلبهما قلبهما انت الجمرتين نادى حجرون حريب ماء اسقيه هذا الغناء فحشاها من اوامر اضطراب وقراء فاكتفر قوم على القار وحسنا فاكتفر قوم على القار بتكريم الشهاد واذا فتفر قد خرج Oh, my God. ونسألكم الدعاء جميعا والفاتحة على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد.